بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. قال الامام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا ابو بكر وابي شيبه قال حدثنا عبد الاعلى بن ابي الاعلى عن الجريري عن حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمره وكان من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كنت ارتدي باسلوب لي من المدينه في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسفه الشمس فلمستها فقلت: والله لا انظرن الى ما حدث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في كسفه الشمس. قال: فاتيته وهو قائم في الصلاه رافع يديه جعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو حتى حسر عنها. قال: فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، هذا الطريق الثاني لحديث عبد الرحمن بن سمرة، والإشكال فيه كالإشكال في الحديث الأول. طريق الحديث أورده مسلم ومداره على الجريري سعيد بن إياس عن أبي العلاء حيان بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة، الإسناد وصل، فرواه أولا من طريق بشر بن المفضل، ثم رواه ها هنا من طريق عبد الأعلى بن عبد الأعلى الثاني. والجريري سعيد بن إياس لم يتفق عليه أنه طرد، ولنا في دروسنا الأولى قبل أكثر من 15 عاما إفاضة طويلة أخذت 3 دروس في الكلام عن الجريري واختلاط الجريري ومن روى عنه قبل ومن روى عنه بعد، فلا أمية لنا عن أن نتكلم أن بشرا وعبد الأعلى كل منهما روى عن الجريري قبل أن اختلط، ومن روى عنه بعد الاختلاط عند الصحيحين عند البخاري ومسلم جمع انتقى لهما أصحاب الصحيحين، أخذوا بعض الروايات وحادوا عن بعض الروايات. ولذا على التحقيق كما ذكرناه مرات أن ما يقال فيه على شرط البخاري وشرط مسلم هو ما في البخاري وهو ما في مسلم فقط، وأصبح على شرط البخاري وشرط مسلم اصطلاح يستخدمه المتأخرون، أما على التحقيق ما هو على شرط البخاري عند البخاري وما هو على شرط مسلم فصح مسلم. مثلا في مثل هذه المضايق رووا بعد الاختلاط، روى أصحاب الصحيحين أو أحدهما عن بعض الرواة بعد الاختلاط وانتقوا، فمن رام أن يترسم حد الشرط ولفظه سيتوسع ولم ننتبه للانتقاء. وهكذا الإشكال، لا إشكال عندنا في السند علما، وأن هذه قاعدة مطردة وينبغي أن ننتبه لها، وهي حجر وأثر كبير في طريق من يعل بالمتون. ما من علة في متن إلا وينبغي أن تعصب الجناية براوي السند، لا يمكن أن نجد علة في متن دون نعصب الجناية بالسند، يعني نقول لك هذا حديث مردود وليس له علة في من خلال السند، لا يمكن. وقد نضطر للتعليل بمضايق في بعض الأحاديث. طب إيش الإشكال في المتن عندنا في هذا الحديث؟ بقي للحديث طريقة ثالثة أوردها مسلم ولم يذكر لفظها. نسمع الطريق الثالثة ونتكلم عن الحديث بطرقه الثلاثة. نسمع الطريق الثالثة.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا سالم بن نوح حدثنا الطائي عن حجام بن عمير عن عبد الرحمن بن سمرة قال: بينما أنا أتربى بأسلمتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خسفت الشمس، ثم ذكر نحو حديثهما.
قوله ثم ذكر نحو حديثهما، الضمير في حديثهما على ما يعود؟ على بشر عبد الأعلى، يعود على بشر عبد الأعلى. سرد الحديث عن طريق من طريق بشر عن الجريري عن أبي حيان، ثم عن حيان عفوا، ثم عن صحابي الحديث عبد الرحمن بن ثمرة، ثم ذكر من تابع بشرا وهو عبد الأعلى بن عبد الأعلى، ثم ذكرها هنا سالم بن نوح بن أبي عطاء العطار. فيه كلام إسناد الحديث الذي معنا حسن، قال أخبرنا الجريري إلى آخر الإسناد. قال: بينما أنا أترمى بأسهم لي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ خسفت الشمس، قال ثم ذكر نحو حديثه. شرطنا في شرحنا أن نسوق اللفظ الذي أبهمه مسلم، وهذا اللفظ ولدنا عند الحاكم في المستدرك برقم 1229، أسنده الحاكم في المستدرك من طريق علي بن المديني. قال: حدثنا سالم بن نوح العطار وهو الذي معنا سالم، قال حدثنا سعيد بن إياس بن جريري قال حدثنا حيان بن أمير عن عبد الرحمن بن ثمرة قال: بينما أنا أرمي أسهما إذ انكسفت الشمس فنبذتها، نبذت الأسهم التي معي، وانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فانتهيت إليه وهو قائم رافع يديه يسبح ويكبر ويحمد ربه ويدعو حتى انجلت، وقرأ سورتين في ركعتين، وقرأ سورتين في ركعتين. الحديث أصلا من بين سائر حديث الباب من انفرادات الإمام مسلم، انفرادات الإمام مسلم تحتاج إلى دراسة مطولة على النهج الذي صار عليه ابن ملقب في التوضيح وابن حجر وأصحاب التحرير والتحقيق وجمع الألفاظ، وهذا حقيقة لا نعرفه في الكتاب، وهذا فرض ودين في ذمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما قام به أحد فيما أعلم الله. الألفاظ الأحاديث مكتملة، نعود للألفاظ، اللفظ الأول والثاني والثالث الطرق، ثم نبين أين الإشكال، وينبغي ألا ننسى ما تقدم في الباب من أحاديث متفق عليها أظهرت لنا بوضوح من غير شك في طريق الصلاة والكسوف والخشوع، وقلنا تكرارا ومرارا بأكثر من مناسبة: صلاة ركعتان في كل ركعة ركوعان، وذهب إلى هذا جماهير الصحابة والتابعين وجماهير المحدثين والفقهاء، خلافة الإمام أبي حنيفة رحمه الله لما قال: حديث صلاة الكسوف مضطربة، فلما كانت مضطربة نبقى على الأصل نصليها ركعتين كالمعتاد. وقلنا هذا كان ليس صحيح، والاضطراب لا يوجد حديث غير منطقي، يعني لا يوجد حديث حتى في الصحيحين لا يوجد له ألفاظ في خارج الصحيحين تخالف ما في الصحيحين. فإذا استطعنا أن نترسم الطريق الصحيح الثالث من النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو الواجب. ثم ذكر المطروح أو سيء الحفظ روايته لما يخالف في الصحيحين لا يجعلنا ننبذ ألفاظ الصحيحين، ننبذ من شذ ومن وهم فخالف. هنا في مخالفة في حديث عبد الرحمن بن ثمرة. الطريق الأول طريق بشر المفضل: بينما أنا أرمي، يعني أطرح بأسهمي، الغرض والهدف وضعين غرض ومجموعة الأنصار ويتدربون على الرمي، والرمل حث عليه الشرع شديدا. بل ثبت من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلم الرمي ثم تركه فليس منا. فاستجابة لتهديد ترك الرمي كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في أول النهار، قصة في أول النهار، كانوا يتدربون على الرمي. في رواية مسند الإمام أحمد من حديث رجل من قومه وهو ثمرة بن جندب، تعطينا الماحة وإضاءة تفيدنا في بعض جوانب في هذا الحديث. قال: بينما أنا وغلام من الأنصار، الظاهر أنه عبد الرحمن هذا، نرمي غرضينا حتى إذا كانت الشمس قيد ربحين أو ثلاثة في عين الناظر من الأفق، يعني النهار في أوله والشمس قيد ربحين أو ثلاثة، قال: اسودت حتى آضت، اسودت حتى صارت كأنها تنومة. تنومة نبت، نبات معروف عند العرب أسود. فقال: الشمس أصبحت تنومة، مثل النبات الأسود أصبحت تم سوداء. كسفت كاد يعني يزول نورها. فقال أحدنا لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد. أي مسجد؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. فوالله ليحدثن شأن هذه الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حدثا. هذا الشمس هكذا عادة النبي صلى الله عليه وسلم سيفعل شيئا. حدث قائم على فهم صحيح، والصحابة عندهم قريحة هي أحسن قرائح وفهم وأحسن فهوم. وإياك تظن الصحابة قد يأتي المتأخر فيتعلم الأصول ويتعلم قواعد التصحيح والتضعيف من الصلاة في الأصول يكون أحسن منه. هذا الله. وما تقول الصحابة ما عندهم أصول فقه؟ أنا دائما أقول إخواني، حال الصحابة، أحد يقول الصحابة ما عندهم أصول فقه، أقول: ترى انظر إذا نزل برد شديد تظهر من عنده معطشه ويظهره، والبرد الشديد غير ظاهر لا يمكنك ان تقول انا ما عندي معطف، البطن بعد البرد ما ظهر. فهذا حال الخضر الشخص كالمعطف يعني رضي الله تعالى. قال: فدفعنا فاذا هو بارد فاستقدم فصلى فقام بنا كاطول ما قام. الشاهد ان النبي صلى الله عليه وسلم الاخر حجب الصلاه، حجم طريقة الصلاة. إذا كان هو الصحاب الذي معنا وهو عبد الرحمن بن سمرة فالحمد لله تكون الحادثة واحدة هو وزميله. فالرواة حفظوا حادثة سمرة وأدركوا الصلاة وصلوا ركعتين، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين بركوعين الآخر في القصة. وأما إذا كان غيره وهو في مصلي أحمد مبهم، قال أحدهم ما قال الثاني. وأما ذكر غيره فنحن على أي حال ينبغي أن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الكسوف إلا مرة واحدة. الحقائق القطعية العلمية قامت على هذا، والتعليل في كل الأحاديث قامت على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الكسوف يوم موت إبراهيم، ولا يوجد للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ولد اسمه إبراهيم. وهذا الذي يقول هو مذهب إمام الدنيا البخاري ومذهب إمام أهل السنة أحمد ومذهب المحققين من العلماء أمثال ابن عبد البر، فقد صرحوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها صلى صلاة الكسوف مرة واحدة، وما وقع الكسوف إلا مرة واحدة، وما وقع في سائر الأحاديث إنما هو من تخاليط الرواة وإنما هو من العلم. طبعا جمع حديث صلاة الكسوف شيخنا الألباني رحمه الله في كتابه تفصيلات النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف، جمع فيها الأحاديث الواردة وبلغت 21 حديثا. فصلاته للكسوف متواترة، صلاة تروى عن 21 صحابي هذا تواتر. طيب، قال بينما أرمي بأسهم في ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت الشمس فنبذتهن. وقلت ما قال في نفسه، والأحسن إذا معه أخوه، والرمي عادة يكون معه غيره، الرمي عادة يكون أكثر واحد. فقلت إما قلت في نفسي أو قلت لأخي لأنظرن إلى ما يحدث أي ما يتجدد من السنن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكساف الشمس اليوم. فانتهيت إليه وصلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو رافع يديه إلى السماء يدعو ويكبر، يدعو بأن يرفع الله عز وجل ما نزل بالناس من شأن الشمس، ويكبر ويحمد ويهلل حتى جلي عن الشمس، أزيل وأزل حتى أزيل عن الشمس. قد فقرأ سورتين وركع ركعتين. طب هذا الكلام، فقرأ سورتين وركع ركعتين بعد انجلاء الشمس أم قبل انجلاء الشمس في السياق الذي معنا؟ قبل ولا بعد؟ بعد، سياق واضح بعد. وهذا لم ترد في رواية صحيحة، ولمثل هذه المضايق يحيد الإمام البخاري عن تخريج مثل هذا الحديث. لمثل هذه المضايق الإمام البخاري يغيب الحديث خلاص يتركه. فشرط البخاري ليس شرط سند فقط، شرط البخاري شرط سند، شرط متن. لاحظ ست أو سبع حديث أو ثمانية يأتي قبله من البخاري والذي بعده من البخاري، هذا الحديث ليس عند البخاري رحمه الله. اقتحم أمرا صعبا لإمام مسلم، ودائما أقول لكم لما نقارن بين البخاري ومسلم نقول عمل البخاري أدق وعمل مسلم أشق، تعب رتب بين معلم بطرق فيها خفاء، وظهر هذا معنا. فعمل مسلم شق، عمل مسلم شق. طيب ممكن يعني نقول أنه أدرك انجلاء الشمس ثم سمع من الناس وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فقرأ سورتين، يعني نقول سورتين، إيش قال سورتين؟ يعني نقول ركع مرتين ولا لا؟ لما قال فقرأ سورتين شو نقول يعني قرأ سورتين؟ يعني نقف قليلا من سورتين، يعني هل يا ترى يريد يقول سورتين يعني سورة الفاتحة وسورة أخرى من القرآن؟ بعيد بعيد. طب لماذا قال فقرأ سورتين؟ الذي يبدو أنه ركع، أنه قرأ وركع ثم قام، بل يعني في بدلالة الإيمان بما الأصول أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة مرتين. إذا قرأ إذا وحد بقوله بصورتين أنه قرأ ثم ركع ثم قام فقرأ، فتكون القراءة الثانية مثل القراءة الأولى، وهذا الاقتضاء وهذا يدل على إيش؟ على التساوي بين القراءة قبل الركوع الأول وبعد الركوع الأول، فتكون فاتحة، تكون فاتحة قد قرأ مرتين، العبارات مضبوطة. وجاء الإشكال في الإجمال. العجيب أن الإمام مسلم رحمه الله يبدأ بالألفاظ العامة ثم يبدأ يفصل، لكن مسلم في هذا اللفظ واللفظ الذي قبله يشعرك أن هنالك يعني وجه فيه إجمال لمن قال من علماء أهل الكوفة بأن الصلاة ركعتين، وكأنه لا يوافق على هذا، كأنهم احتجوا بشيء مجمل، طبعا هناك حديث للنعمان بن بشير خرجه داود بن ماجه قال رضي الله تعالى عنه: كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها، يسأل الصحابة عنها بالإشارة حتى انجلت، صلى ركعتين ركعتين. هذا أصح حديث لمذهب الإمام أبي حنيفة في أن صلاة الكسوف تصلى ركعتين، في الصلوات كلها. لكن الطاوي عن النعمان بن بشير في هذا الحديث
أبو كلابة عبد الله بن زيد الجرمي، وأبو كلابة عبد الله بن زيد الجرمي لم يسمعنا منه لسان القطع. إسناد المطلق يصلى ركعتين 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 ركعتين، يعني ما صلى ركعتين طويلتين. طبعا الحديث ليس في البخاري ولا في مسلم، لكن أقوى ما تعلق به علماء الحنفية على صفة صلاة الكسوف إحداهم هذا الحديث من مالك. قال فقرأ سورتين وركع ركعتين، يعني ركع ركعتين، يريد يقول ركع ركوعين، ركع ركعتين ركع ركوعين، يعني تكون الصفة التي ذكرها هي الصفة المذكورة قبل، إلا أن الألفاظ مجملة تحتاج تفصيل، وموقع الركعتين أيضا يحتاج تفصيل. وإذا كانت هاتان ركعتان خسوفا فحينئذ وما أدرك هو يكون ذكر القسم الأخير بصلاة الركعتين من مراسيل الصحابة، ومرسل الصحابي حجة أصحاب الصحيح، مرسل الصحابي روشة مرسل الصحابي المربنا أظهر مرسل الصحابة من كان معنا قديما فقوص النبي صلى الله عليه وسلم حديث عبد الله بن عباس قال اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم فغسل فرجه لا سبب شو دري شو دري بن عباس كان النبي غسل فرجه ثم توضأ، هذا سمعه من خالده ميمون فمسلم ورده عن ميمون ثم ابن عباس. وابن عباس هو بعد قريب رسالة لأمير قيس السندي رحمه الله تتبع فيها الأحاديث التي سمعها ابن عباس من النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ما بلغ 20 حديثا والباقي مراسيل، الباقي مراسيل، الباقي مراسيل الصحابة. يعني ابن عباس لما يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصحابة سواء قال أخبرني أحد فأبهمه أو سمعه، فالصحابة عدول ومرسل الصحابة لأن الصحابة عدول ومرسل الصحابة حجة. طيب توجيه، وعلى هذا التوجيه نكون ما خالفنا الباب، ونكون قد شرحنا أو وجهنا حديث عبد الرحمن بن سمرة على ما سبق من الأحاديث من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. طيب اللفظ الثاني قال عن عبد الرحمن بن سمرة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه طريقة من طرق إثبات الصحبة، طريقة من طرق إثبات الصحبة أن يقع التنصيص من قبل التابعين أو من قبل من دونه بالإسناد الصحيح، يقول وكان من أصحاب رسول الله، في إشارة وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فتى كان صغير، وهذا جعلنا نقول حديث وحديث سمرة بن جندب عند أحمد واحد، فهو من قبيلة واحدة وكان كلهما في نفس الوقت يتراميان ويتدربان، وكل منهما قال نفس الألفاظ التي قالها الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم سيحدث شيئا في الصلاة، وكلاهما جاء ما تدري، تقول واحد أدرك واحد ما أدرك، الذي أدرك أدرك آخر الصلاة والأول التبس وضوءا مثلا فتأخر عن صاحبه، محتمل 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 يكون يعني وقع وهم في عدم الإدراك محتمل، لكن أصل القصة صحيح وثابت، أصل القصة صحيحة وثابتة. اللفظ الثاني قال كنت أرتمي بأسهم لي بالمدينة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ كسفت الشمس، إذ كجائية فجأة ونحن نرتمي كسفت الشمس، فنبذتها رميت ما بيدي، فقلت والله لأنظرن إلى ما حدث اليوم ووقع لرسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة في كسوف الشمس، في إشارة أيضا إلى حدث الصحابة وصدق حدثهم، وإشارة إلى حدث الصحابة على أن يتعلموا ما يعني مظنة ما قد يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. قال فأتيت في رواية عبد النسائي من طريق عبد الأعلى قال فأتيته مما يلي ظهره وهو في المذهب، جاءه من خلفه لم يدخل من الباب. وفي هذا إشارة إلى أنهما شباب صغار، في إشارة إلى أنهما شباب صغار، يعني كبير، يعني يعثر أن يخالف الناس العادة. فالذي يفعل مثل هذا يعني رأى فجوة، رأى طريقة استطاع أن يصل للنبي صلى الله عليه وسلم من خلفه. قال فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه، فجعل يسبح ويحمد ويعلق الدعاء والتهليل والتكبير بالسر والعلن. يمكن ظن طول قيامه تهليل وتسبيح وأدرك الصلاة، ممكن أيضا احتمال. نحن الآن لن نستطيع أن نجزم، لكن نضع احتمالات عديدة لتوجيه هذا اللفظ وهذا الحديث الذي معنا بناء على القواعد والروافق، الأشياء الثابتة عندنا محكم وعندنا متشابه، نجعل نرد المتشابه للمحكم ولا نرد المحكم المتشابه، نجعل المحكم أصلا ونرد المتشابه إليه. فنحن هذا هذه الألفاظ متشابهة عندنا، فكل احتمال يرد أن يكونوا أدركوا الصلاة وأدركوها، والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة طويلة وما يعلمون صفات الصلاة، وهذه الصلاة الطويلة حسبها تهليل وتكبير، ولا سيما أن النبي تقدم كما ثبت في حديث أخرى ومد يده وتشاكع ورجع تقدم، يعني هذه يعني الأشياء لعلها توهم أن من كان بعيدا ولم يدرك تكبير الإحرام والركوع والقيام من الركوع في الأمر الأول، وإنما قامه على هذا الحال، لعله ظنه أنه أدرك الصلاة، ولا سيما أنه قال حتى انجلت والنبي خرج من الصلاة مع الانجلاء. فهذا الاحتمال أيضا وارد، هذا الاحتمال أيضا وارد، لكن نريد أن نقول وكأني بالإمام مسلم رحمه الله يريد أن يقول لك إياك أن تظن أن الركعتين في صلاة الكسوف والخشوع تساوي ركعات، أخر هذا أقول لك تبع. يوجد مستند لمن يقول تساوي ركعات، هذا مستند أنا أنازله، طبعا هو ساكت ما يتكلم، بس هذا لسان قال لسان حالي في طريقة ترتيب الحديث. إذا ما ينبغي المسلم رحمه الله إذا كان أمره كذلك أن يبدأ بهذا ثم يبدأ بالتفصيل، لأنه ما يقع من التحذير، فيقع التحذير من هذا الفهم على أن يجعل أصلا وأن يجعل محكما وأن ترد باقي الأحاديث لمثل هذا الأمر صعب. إذا صنعنا هذا الأمر فليكون هذا الجحال من أراد أن يظهر المثلث على رأسه المدبر لا على رأسه ولا على قاعدته، هذا ليس صحيح. نوقف المثلث على رأسه المدبر ضعيف، وقوف ضعيف. الوقوف الصحيح أن نوقف المثلث على قاعدته على أصله فيبقى قوية، تبقى هذه المسائل يعني يعتريها شيء. قال فجعل يسبح ويحمد ويهلل ويكبر ويدعو الله تعالى تنجلي الشمس حتى تسر عنها حتى كشف. قال قال الصحابي عبد الرحمن بن سمرة فلما حسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين لما حسر عنها. المازري في المعلم في واسط مسلم أراح نفسه، مازري قال هذه ركعتين غير صلاه الكسوف، صلى ركعتين ضحى، صلى ركعتين غير ركعتين الاولين، بقي الامر عند الله وما ادرك صلاه الكسوف، ادرك الدعاء وبعد ان فرغ من الدعاء وانجلت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع ركعتين كسائر الركعات، فركع ركعتين كسائر الركعات وصلى ركعتين نافلة، صلى ركعتين نافلة وما صلى هاتان الركعتين ليستا بكسوف. قال فلما خسر عنها قرأ سورتين وصلى ركعتين. أيضا الكلام في نزاع. طب اسمع كلام النووي رحمه، وقد لا تمكن من قراءة شرح النووي واستوعبناه فيما وضع، قال: هذا مما يستشكل ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة الكسوف بعد انجلاء الشمس. ابتدأ صلاة وما في الحديث صلى ركعتين كسوف، صلى ركعتين. لأن نحمل ركعتين إذا حملناها كسوف نقول نعم ظاهره، ظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد انجلاء الشمس. قال الإمام النووي: ليس راضيا بهذا الظاهر. قال: وليس كذلك. بعض محدثين هذا الزمان وكتاب جميل عجبتني فكرته، وإن كنت نازعه في كثير مما ذكر، له كتاب مطبوع اسمه ليس كذلك، يذكر كلاما ثم يقول ليس كذلك ويبدأ يتعقب، يقول: وليس كذلك، فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانجلاء، وهذا الحديث محمول على أنه وجده صلى الله عليه وسلم في الصلاة كما صرح به في الرواية الثانية، قال: فأتيت وهو قائم في الصلاة. فرح الإمام النووي بقوله وهو في الصلاة، فهذا يقوي ما احتملناه من أنه دخل وهو في الصلاة. قال: ثم جمع الراوي جميع ما جرى في الصلاة من دعاء وتكبير وتهليل وتسبيح وتحميد وقراءة سورتين في القيامين الآخرين الركعة الثانية، وكانت السورتان بعد الانجلاء تتميما للصلاة، فتمت جملة الصلاة ركعتين أولها في حال الكسوف وآخرها بعد الانجلاء. يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين في ما بعد الانجلاء، لكن يبقى هذا في إشكال، والإشكال مع ما سبق من حديث عائشة، حديث أسماء، حديث جابر وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم، من أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الصلاة مع انجلاء الشمس، خرج مع انجلاء الشمس. في هذا زيادة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعض الصلاة، صلى شيئا من الصلاة قبل وبعض من الصلاة بعد. لفظ الحديث كيفما كان مجمل، ولما كان مجملا يحتاج إلى أن يسمع على ضوء جميع الحديث. والإمام الشاطبي له عبارة جميلة في الموافقات، يقول: الإنسان لا يسمى إنسانا برأسه، وإن قالت العرب عنه رأس، وإنما الإنسان يسمى رأسا برأسه وسائر بدنه. وكذلك الحكم الشرعي لا يؤخذ من النص، وإنما يؤخذ من مجموع ما ورد في الباب والنصوص. فكما أن الإنسان لا يسمى إنسانا بالرأس، فالحكم الشرعي لا يؤخذ بما ورد في نص، وإنما يؤخذ من إيش؟ من خلال ما ورد في الباب من مجموع الأحاديث. قال: فتمت جملة الصلاة ركعتين أولها في حال الكسوف وآخرها بعد الانجلاء، وهذا الذي ذكرته من تقديره لا بد منه، لأنه مطابق للرواية الثانية ولقواعد الفقه ولروايات باقي الصحابة، والرواية الأولى محمولة عليه أيضا لتتفق الروايتان. ونقل القاضي عياض عن المازري أنه تأوله على الصلاة ركعتين تطوعا مستقلا بعد انجلاء الشمس لأنها صلاة كسوف. قال: وهذا ضعيف مخالف لظاهر الرواية الثانية، ومخالف لظاهر قوله أتيته وهو في الصلاة. قال: أتيته من جهة ظهره عند النسائي، أتيته مما يلي ظهره وهو في المسجد، وعالم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في التطوع ما يكون في المسجد، يكون في البيت. العادة الجارية من رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى وسائر الصلوات، صلوات النوافل، أنه يصليها في البيت ما يصليها في المسجد. قيس، وقد قال عبد الرحمن بن سمرة قال جئت وهو قائم في الصلاة. الرواية الثالثة قال وهو قائم راس يديه، فانتهيت إليه وهو قائم راس يديه يسبح ويكبر ويحمد ربه ويدعو حتى انجلب، وقرأ سورتين في ركعتين شبيهة، ولذا لم يرى الإمام مسلم داعيا أو كبير داع لأن يذكرها، فاكتفى بقوله ثم ذكر نحو حديثهما. طيب ثم ذكر نحو حديثهما، هذا الجمع ماذا يفيد؟ هذا الجمع ماذا يفيد؟ يفيد فائدة مهمة، وهي أن لفظ بشر بن المفضل ولفظ عبد الأعلى بن عبد الأعلى واحد، جمعهما نحو حديثهما واحد، فكل منهما يكمل الآخر، جمعهما. لا يوجد عند مسلم رحمه الله في بادئ نظره لرواية بشر ورواية عبد الأعلى عن الجريري بالإسناد، لا يوجد عنده خلاف، فجمعه. فلما ذكر رواية سالم بن نوح جعل لفظه كلفظ الأحاديث السابقة، وكان به يريد أن يقول أن جمعا رووه بهذا الإشكال. والثالث أو طريقة التعامل مع هذا الحديث ينبغي أن يكون بناء على ما تقدم، والله تعالى بقي في الباب. وبه ختم الإمام مسلم كتاب المفرد الفصول، حديث عبد الله بن عمر وحديث المغيرة ابن شعبة، وكلاهما متفق عليه. أورد الأول مسلم من طريق واحد وهو عند البخاري في موضعين، والثاني كذلك حديث المغيرة أورده مسلم من طريق واحد وهو عند الإمام البخاري الصحيح في ثلاثة مواضع. نسمع حديث عبد الله.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد الرحمن بن القاسم حدثه عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عبد الله بن عمر أنه كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشمس والقمر لا يقصفان لموت أحد ولا لحيائه، ولكنهما آية من آيات الله، فإذا رأيتموهما فصلوا.
السند الذي معنا ثلاثي، أوله مصري وآخره مدني، فشيخ الإمام مسلم التميمي قبيل التميم موزع حتى في مصر من قديم، أول من سيد الأيلي هو المهم القرشي مصري، وعمر بن حازم المصاري مسلم، ثم عبد الرحمن بن قاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق مدني عن أبي القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق حفيد أبي بكر رضي الله تعالى عنه مدني، عن عبد الله بن عمر أنه كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشمس والقمر لا يصفان لموت أحد من العظماء، كما يعتقد العرب في الجاهلية، وكان الناس يعتقدون هذا، ويكون الخلل في التصور الذي يأتي من خلال يعني الآباء والأجداد والعادات والتقاليد لا يتجاوز المعتقد، وإن كان خطأ يعني ليس كل شيء يخالف المعتقد، لا فاجر لا كافر لا مبتدع، فانتقل له إقامته في بلد ما بعض التخيلات وبعض التصورات التي متى تفطن لها أنها صواب استغفر الله ولا يطعن في عقيدته، يعلم تقام عليه الحجة قبل أن يحكم عليه. هكذا كان الأصحاب لما مات إبراهيم قالوا إن خصفت الشمس، قال خصفت بسبب موت إبراهيم. تأمل معي أن هذا الحديث الذي قبله لا تعلق لهما بتبويب الإمام النووي، تبويب الإمام النووي الحديث باب الصلاة جامع، والصلاة جامع على الجلال من النص لا في هذا ولا في الذي قبله، وقلت التبويبات مادة أجنبية عن صحيح مسلم محمد فيها، فلم تضبط التبويبات الإمام مسلم الآن تحتاج إلى دراسة، تحتاج إلى استقرار. طيب، عن قالته كان يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشمس والقمر لا يستفان لموت أحد من العلماء ولا لحياته. طيب، ولا لحياته، هل كان الناس يعتقدون أن الشمس والقمر تخسف لحياة الإنسان؟ فبعضهم قال له، قلت لماذا النبي قال ولا لحياته؟ قال هذا تنميم التقسيم. ومنهم من قال عمم النبي صلى الله عليه وسلم النفي، نفي الكسوف، فعمم فذكر الوفاة والحياة لدفع الوهم في جميع صوره. ومنهم من قال، والثالث نفس ترتاح إليه، أنهم كانوا يعتقدون أن الشمس تنكسف إذا ولد رجل شرير يلحق من حياته شر لعدد كبير من الناس، فكان العرب يعتقد اعتقاد أن الشمس تنكسف لموت أو لحياة شخص ليس كسائر الناس، وإنما يلحق الناس شر عظيم بسبب ميلاد رجل، قال اليوم ولد واحد راح يظهر منه شر عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هدم هذين الوهمين وهاتين الخرافتين. هل الخرافة تصر على العرب؟ لا، الخرافة موجودة في كل الأمم. وسبب وجود الخرافة وجود قوة في النفس البشرية تحب استطلاع الغيب، تستشرف الغيب، والغذاء الصحي لهذه القوة أخبار الجنة والنار، وأخبار عذاب القبر، وأخبار حشرة الساعة والفتن. فمن لم يغذي هذه القوة بهذه الأشياء غذاها بالخرافة. الإنسان أيا كان في هذه وما من قوة أودعها الله تعالى في الإنسان إلا وجعل لها غذاء، فهذه الخرافة تسللت للعرب بحكم بعدهم عن الأخبار الصحيحة الثابتة، فجاءت الأخبار تستالى في غذاء هذه القوة، مثل قوة الاستظهار والتحول عند الطفل، ولد صغير عنده قوة خيال شديدة، كيف استفاد منها أسلافنا بالحفظ؟ كان حفظ الصبي انطباع، الصبي لما يحفظ شيء ينطبع انطباع في ذهنه، يعني يقرأ وهو يترسم بخياله، يترسم الكتاب الذي حفظه. ولذا قال الحفظ الصغار كالنقش بالحجر. طبعا الكفار اعداء الاسلام يعلمون هذا، فبما اشغلوا اطفالنا في الصور المتحركه، والصور المتحركه كلها خيال، وكل من زاد الخيال في الصور المتحركه اشتد تعلق الصغير فيها. لذا الان اصبح الصور المتحركه بشر بشر، ناس خيال في الخيال، صار فضاء وفضاء وكلام. فسعيد من وائم بين المطلوب الشرعي وبين الامر الفطري، سعيد من وائم بين سنة الله في الكون وسنة الله في الشرع. مشايخ اليوم بيفهم سنة الله في الشرع في الكون، فبقول بلاد يحتج منه قنبلة ولا مسدس يصلح الامه من المسدس، بيعملوا تنظيم شرعي تنظيم عسكري، هو 10 معتوهين مثله، ويترك الصراع الحضاري اللي بين الإسلام وبين سائر الحضارات، ويريد يسيطر على الأمة من خلال 14 سنة 4 قنابل، يصير هو يرجع للإسلام. هذا الجمهور، هذا معقول اللي يقول أن الإسلام هكذا يعود بغض النظر، يعني هو نظرة كما يقولون، يعني نظرة حضارية لطبيعة الصراع ومدى الصراع وعمق الصراع وتاريخ الصراع، لا يفكر بهذا إلا واحد سنتين ثلاث سنين، يعني هذا مدارج الفهم في ليالي الفهم. والعجب تجد مثل هذا عشرات من الناس يتبعون مثل هذا الناس. ليش؟ الناس مقبوطة، الناس ليست سويدة. الناس ليسوا أسوياء، كانوا صعب أقول أسوياء، يعني كلها بواعث نفسية، بواعث نفسية مرضية. فالحل أن نوجد البواعث دي، البواعث الأولى، هذه البواعث الأولى. بغض النظر، معذرة على الاستطراد، لكن يهمني أن أقول، يهمني أن أقول أن الحياة هذه خرافة كانت العرب تعتقدها كالموت. قال إن الشمس والقمر لا يخلفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما ولكنهما آية من آيات الله، يخوف الله تعالى بما عباده. ولذا السلف فهموا أن كل آية من آيات الله تصد لها أصوات الكفر كالزلزال وغيره، كما فصلنا وبينا عن أنس في البصرة لما حصل الزلزال صلى الناس رضي. قال فإذا رأيتمهما، إذا رأيتمهما عيش ظل يعود، إذا رأيتم خسوفهما فصلوا. تعلق بهذا مذهب الإمام أبو حنيفة الحنفية رحمه الله تعلق به. إيش قالوا؟ قالوا النبي قلنا فصل، ما في صلاة إلا الصلاة المعروفة، فصل يعني المفعول به غير مذكور. وصلوا شو يعني صلوا؟ إيش صلوا؟ صلاة تطوع، صلوا ركعتين، ركعتين كانوا يصلوا ركعتين كالمعتاد. فتعلق بمثل هذه الألفاظ العامة الإمام مسلم، تدخل الإمام مسلم في الألفاظ، يعني أول اللفظ الذي قبله مجمل، اللفظ هذا أقوى من اللفظ الأول في الألفاظ الكثير. طبعا الحديث عند الإمام البخاري برقم 1042 ذكره في كتاب الكسوف، وقال باب الصلاة في الشمس. البخاري في هذا الحديث سلك ما يسلكه مسلم في عادته، ذكر هذا ثم ذكر بعده حديث أسماء التي فيها تفصيل الصلاة، لأن فصلوا قطع على من قال صلاة ركعتين عاديتين، لأن أورد تفصيل صلاة الكسوف. هكذا صنيع الإمام البخاري. وفي الموطن الثاني في صحيح البخاري برقم 3201 ووضعه في كتاب الخلق، وبوب عليه بقوله باب صفة الشمس والقمر. نأتي للحديث الأخير في الباب، وهو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى.
قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى
وحدثنا
أبو سليمان قال زياد بن علاقة سمعت المغيرة بن شعبة يقول انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فاذكروا الله وصلوا حتى ينكشف أو تنكشف.
هذا الحديث حديث مغيرة بن شعبة أخرجه مسلم عن شيخين الكوفي أبو بكر بن شيبة صاحب المصنف، أكثر من أخرج له مسلم الصحيح، أخرج له 1540 رواية. ومحمد بن عبد الله بن أمير قال حدثنا مطعم قد وهو ابن مقدام، وابن مقدام خسعى من مولاه، وهو صدوق له أوهام، يعني إسناد الحديث الذي معنا حسن. هل يوجد أسانيد حسنة في الصحيحين؟ نعم. هل أفضلية الحديث الصحيحين على سائر الكتب حديثا حديثا أم إجمالا؟ إجمالا. قد نجد حديث ابن ماجه وابن أحمد أصح حيث إسناد من إسناد مسلم، لكن مجمل أحاديث صحيح مسلم أصح من أحاديث مسند أحمد وسنن ابن ماجه وهكذا. طب لماذا قال حدثنا مصعب وهو ابن مقدام؟ وهو ابن مقدام زادها مسلم من كيسه، لم يقل ابن المقدام واحد من شيخيه، ما قال وهو ابن المقدام إلا من؟ مسلم زادها عندي الكيسي. فقال وهو ابنكم، لو قال ابن المقدام، قال مصعب ابن المقدام، لتقول على شيخه. كل من ابن نمير ووكر بن شيبة قال مصعب، فهو احتار من مصعب، يرمي كسر هذا مصعب ويرمع به. فقال وهو ابن المقدام. إذا نقول ألف مسلم صحيحه لهذه المدارك، هذه العبارات أورد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، طريقة الترتيب لا أسره مثل هذه المواضيع. قال وهو ابن المقدام، حدثنا زائدة بن قدام الثقفي، حدثنا زائدة بن زلاقة الثعلبي بن أبي مالك. انظر إلى فقه مسلم التي لا تجدها في كتاب أبي بكر. قال وفي رواية أبي بكر قال زيادة بن زلاقة. قال وفي رواية أبي بكر قال زيادة بن زلاقة، يعني هو الآن يريد لفظ مين؟ محمد بن علاء، محمد بن علاء، محمد بن علاء بن أمية، ويورد لفظ محمد بن علاء بن أمية. طيب هذا يفيد، تبع طبعا جواب السؤال أثر يحتاج إلى ورشة ويحتاج إلى عمل كبير يحتاج إلى سنوات. لما مسلم يروي حديثا شيخين يسوق لفظه ما يسوق شيء، يسوق لفظ الأول ولا لفظ الثاني؟ من الحديث الذي معنا يسوق لفظ مين؟ يسوق لفظ الثاني. قالوا في رواية أبي بكر قال زياد بن علاقة، وإذن ساق لفظ مين؟ ساق لفظ الثاني. أنا أقول السؤال عند مسلم الجواب عليه عسر جدا، وأكاد أتجول وتعدى طوري ولا أعفل قدري، فأقول السؤال فقط أن مسلم إذا ورد خلاف ذكره، ومعنى عدم ذكر الخلاف أن المذكور يقبل مسلم أن يقول المذكور للإثنين للإثنين. لكن مثلا فيما كتب في الختم خلصنا بلول أبو داود لما في حديثين يريد لفظ الثاني، إذا جمع مسلم إذا جمع أبو داود في سنن بين أكثر من شريف وساق لفظه، فإنما المعتمد عنده لفظ آخر ما سمى من شيوخ، وهذا مذكور في كتب الختم لما كان الشيخ يختم الكتاب يذكر منهج صاحب الكتاب، وكتب الأفتاء من أبي داود يذكرها. طب أسألكم، من من أصحاب التصانيف إن ذكر عدة أقوال في راوي فإنما المعتمد عنده قول الأخير من أئمة الجرح والتعديل؟ خطيب البغدادي. خطيب البغدادي إذا عدد الأقوال في الراوي فالمعتمد عنده آخر قول ذكره ونقله، آخر قول ذكره ونقله خطيب البغدادي هو المعتمد عنده، وصرح بهذا منصف على رحمه الله تعالى. طيب قال قال وفي رواية أبي بكر قال قال زياد. ما الفرق بين رواية أبي بكر بن أبي شيبة ورواية ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير؟ ما الفرق بينهما؟ قال حدثنا، والآخر قال قال بل حدثنا. فمسلم يعتني بناية فائقة بأدوات التحمل. قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم، فهو هذا تلزمنا بعد قليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر، وفي آخره فإذا رأيتموهما فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف، أيضا وصلوا حتى ينكشف. يفيد إيش؟ يفيد يعني يتعلق بهذا الحنفية والنظام، ولما نقول الرأي الحنفية وزيادة لأن الصلاة كما قال البخاري أخرج هذا الحديث صحيحه وهو عليه ثلاث تركيبات، الأول برقم 1043 بصلاة الوجوب وقدم الصلاة في كسوف الشمس، وأيضا أورد يعني هو والذي قبله أوردهما، ثم أورد بعدهما الأحاديث التي فصلت، ثم برقم 1060 في الكسوف باب الدعاء في الكسوف. وقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم فادعوا الله وصلوا، فلو قيل امرأة شر منعها من الصلاة ماذا تصنع في الأجور؟ أنا شاهد مثل رأي المرأة ممنوعة من الصلاة في الأجور، لكن هذا أصل من الصلاة ممنوعة. ولذا الإمام البخاري رحمه الله قال باب الدعاء، والموضوع الأخير البخاري في تبويبه لهذا الحديث رقم 6199، وذكره في كتاب الأدب، وقال من سمى بأسماء الأنبياء. إيش الحديث من سمى بأسماء الأنبياء؟ بعض السلف كره يسمى الرجل باسم النبي، هل هذه الكراهة صحيحة؟ ليست صحيحة. وحتى يبين الإمام البخاري أن هذه الكراهة ليست صحيحة بقي حافظا ما ورد عن السلف من كراهة، كما بوب باب من قال سورة كذا، بعض السلف كره أن يقال سورة كذا، ينبغي أن يقال السورة التي يذكر فيها البقرة، السورة التي يذكر فيها عمران. فالبخاري فيها فرصة قال باب من سمى بأسماء الأنبياء. طب من أين أخذ هذا؟ من سمى بأسماء الأنبياء من أين أخذ هذا؟ من قوله يوم مات إبراهيم، من قوله في الحديث يوم مات إبراهيم سمى بأسماء الأنبياء. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول الولد قال سميته باسم أبي إبراهيم، معناه أخبرنا أن أحب الأسماء إلى الله الله عبد الرحمن عبد الله عبد الله عبد الرحمن والضف والحارث والمام. ومع هذا سمى ولده إبراهيم وعلل ذلك بقوله على اسم أبي إبراهيم. فأن يسمى ولده باسم أبيه إن كان اسما لا يوجد فيه مخالفة سنة وفيها حسنة في الدنيا، فيها نوع بر ونوع ذكر حسن والد. والله تعالى إذا نكون فرغنا من كتاب الأجور ونبدأ إن شاء الله تعالى بعد الحج في الأسبوع الأول في أول خميس من شهر محرم نبدأ بصلاة لكتاب الجنائز، نبدأ شرح كتاب الجنائز وقرأ شرح الإمام النووي حتى نختل وقتا، ويعني الله أعلم أني أعرض كل ما عند النووي وزدت عليه في شرحي، وبارك الله فيكم. نرفع درسنا بسبب الحج وسبب الحج نرفع درسنا الى اول خميس من شهر محرم، الى اول خميس من شهر محرم بعد الحج، وهذه الايام نرجو الله تعالى فيها العمل الصالح، فمن ايام احب الى الله العمل الصالح ازكى في روايه اخرى اطيب في روايه ثالثه، والاعمال تضيء المسلمين المعقول لله عز وجل في هذه الايام بعد الوقت. اسال الله سبحانه وتعالى ان يكون المسلمين في الدول غدا درس قهر، درس الفيض الغالي، درس الغالي الجواب. اخو يسال فيقول لقد روى مسلم في صحيحه عن عائشه رضي الله تعالى عنها قولها ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما في العشر قط. وفي رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم العشرة، أليس هذا أصح وأصرح من حديث هنيدة بن خالد الذي ورد بأن النبي صلى الله عليه وسلم صام التسعة من ذي الحجة؟ المفاضلة لا تكون هكذا. ما هو حكم صيام أيام ذي الحجة العشر من ذي الحجة؟ ما من أيام العمل الصالح فيه أحبه إلى الله؟ هل الصيام مفردة من مفردات العمل الصالح أم ليست مفردة؟ فمن صام يقال صومك مشروع ممنوع؟ ما يقال هو أصح وبناء الأصح نقول هذه، لكن لو أردنا أن نحرر هل النبي صلى الله عليه وسلم صام أم لم يصوم؟ هذه مسألة. طيب لو أردنا أن نحرر السؤال ليس له مشروعية الصيام، والصيام مشروع لأنه فرد من أفراد العمل الصحيح، لكن نحرر أيهما أصح في الوجه. ظاهر الروايتين من حيث الإسناد طيب، والأعمدي في كتابه كتاب الأحكام لما ذكر التعارض فأورد بآول إنفا من الوجوه وما زلت أذكر الوجه رقم 99 في الترجيح قال ما كان في الصحيحين هو أحدهما مرجح على ما ورد في غيرهما يعني يسبق هذا على هذا الوجه أختنا جزاه الله خيرا وأخونا السائل العلية سبعات يسلكه 97 وجه عند الآمد في كتاب الكتاب. طب هل يمكن الجمع؟ طيب نعيد حديث هنيدة بن خالد الكتاب الأول تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صام التسع من الحجة. أصحاب الشهور قالوا صام التسع من الحجة قال أراد التسع يوم عرفة لأنه صام التاسع وهذا لا يخالف أن ما ورد عن عائشة من أن النبي لم يصم العشر. طبعا إخوانا بيقولوا بعض الوعاظ يقول سني الصيام العشر من الحجة لا لا العشر حرام العاشر في اتفاق على حكم الدين ما ينبغي ان يقال هذا الكلام صيام العشر فالنبي صلى التسع شو التسع قال؟ قال الشاب عظيم البابي في عون المعقول قال التسع يعني التاسع من الحجه وهو يوم عرفه ما هو حكم صيام عرفه؟ سبب في صحيح مسلم من حديث ابي قتاده الانصاري رضي الله تعالى عنه قال كسر ذنوب سنه ماضيه وسنه لاحقا وصيام العاشر من محرم عشرة من كسر الذنوب سنه ماضيه قيل لابن الجوزي ما هو السر في ان صيام عرفه من كسر الذنوب سنه ماضيه وسنه ماضيه وسنه لاحقه وصيام عاشوراء الذي نجى الله تعالى فيه موسى من فرعون يكسر ذنوب سنة ماضية فقط. فقال على البديهة وكان ذكيا قال ابن جرد رحمه الله يوم عاشوراء يوم موسى ويوم عرفة يوم محمد ولما كان محمد أفضل من موسى فكان صومه يكسر ذنوب سنتين وكان صوم يوم الذي نجى الله فيه موسى من فرعون يكسر ذنوب سنتين. وهذه مسائل توقيفية لله فيها إصرار هي عند الله عز وجل لا يمكن العقل أن يحيط بها وبإصرار بها يمكن أن تلمس شيئا صح الخبر فالحمد لله. فصيام التسع هذا غير الحاج. الحاج هل هو نصف عرفة؟ الحاج نصف عرفة؟ ما لا يجب الصحابة وضع منه خلاف أمن الله عافية كسر الله رسالها وما أحوى بطلبة العلم إلى منهجها في رفع الميزان والخلاف. سمع الصحابة وقع له لجة في عرفة وعرفة ما تستحق اللجة عرفة يوم إخبار يوم دعاء ذكر أنك صائم المفطر صائم المفطر بعض فرض العلم على مسألة تعني يعني ملاغمة بطريقته صائم وقت سبعة لجة فكانت امرأة عاقلة حارس بنت المطر كما حنا أخدام عندها قليل من المبنى له فأرسلت النبي صلى الله عليه وسلم وهو واقف على الناقة دلو أرسلت له كوب من ماء بارد قد شيب بدلا وضعت الدبل في الماء البارد وأرسلته للنبي صلى الله عليه وسلم فالنبي وهو على الماء قشر خلاص تخ خطا ما بخطي وخال هذا اللجة ما نفعش. واختلف أهل العلم هل الحاج إنسان يقع في مكروهة الحرام لأن حكم صيامه كراهة حرمة ما لم يمر فيه ومما ثبت في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة قال عيدنا أهل الإسلام يوم عرفة ويوم النحر ويوم الشق. فقال بعض أئمة الهدى قرن النبي صلى الله عليه وسلم في حق الحاج يوم عرفة مع يوم النحر مع يوم التشريق قال سيحرم صيام يوم عرفة للحاج. أما غير الحاج فيسن في حقه الصيام. والسلف هو هذا الشيء يعني يستغربه بعض إخواننا الذي درجت عليه كل البلاد من إخواننا كثيرون قراءه بلا وضع حسن، ولكن ينبغي أن تكون هذه القراءة فهما. في شيء فهم التعريف، التعريف أن ينقطع الإنسان في وقت انقطاع الخفيف والمعرفة بالامتهال والقراءة لبعض الله ومعرفة ممن لم يدرك الحج. كان ابن عباس وكان السلف كانوا يعملون التعريف، وثبت الأسئلة الصحيحة عن ابن عباس كان يعرف في يوم عرفة، ولكنه كان يفسر سورة البقرة، يعني يجلس في هذا اليوم علم الناس القرآن. طبعا توسع أهل الشام في التعريف، وهو من توسع فيه مقبول، ولذا جعله أهل العلم جعلوا التعريف يوم عرفة بالعهد. والصواب أن التعريف اسمه إذا كان من خلال الناس أو تعليم الناس مع الصيام والامتهال الدعاء فهذا أمر لا مانع منه، وأما إذا كان على النحو الذي غال فيه المفعول فهو مردود مردود بالفعل. وأنا أقول بالفعل إذا عم نقول إمامنا ابن مسلم كقول كقول وين؟ وأنا ثاني قلنا وأنا ثاني مكحول كان هو وجماعة بماء دمشق يوم عرفة وهم في دمشق يلبسون ملابس بسيطة ويلبسون لباس لباس الحرام ويقفون كما يقف الحجيج ويدعون حتى يؤذن المغرب فيخطبون ويلبسون اللباس. هذا الذي يسمى التعريف، يعني إذا أصبح كلمة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول التعريف كلمة مجملة منها المقبول ومنها المردود. فإذا كان فعل الحجيج والخروج المخيط فهذا أمر مردود، وأما إذا كان مجرد الدعاء والصيام والانتهاء للدعاء أو التعليم كما فعل عبد الله بن عباس فهذا تعريف محمود، فهذا تعريف محمود. الصيام لا حرج فيه، والنبي صلى الله عليه وسلم حسن على الصيام، ولا سيما صيامه عرفة بغير الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك من الصيام من شعبان وعمم الفرض عشر أوائل ذو الحجة. الفرض ليس في الصيام، وأفضل عمل تعمله في عشر أوائل ذو الحجة الحج، فهو واجب الفرض. فإن لم تتمكن من الحج فأفضل عمل تعمله فيها إنما هو إيه؟ الفرض. كل منكم يبحث عن فرض، يبحث عن فرض قد ضيعه، وأفضل عمل على الإطلاق إنما هو الحج. تفضيل قليل الإنسان يكون على الإطالة، ولكنها من الأشياء المهمة. الإخوة يسألون عن حكم اجتماع الجمعة مع صلاة العيد، وهل من صلى الجمعة لا يصلي العيد، هل من صلى العيد لا يصلي الجمعة أو لا يصلي الظهر كما يقول الشوكاني؟ وهذا اختيار شيخنا الألباني. الصواب لا، الصواب أن من صلى العيد هذه الأيام الواجب عليه أن يصلي الجمعة أو الظهر، وليس له أن يترك صلاة الجمعة أو الظهر. وهذا أمر إن شاء الله سأبينه في أول الدرس، درس الفجر، درس غد، حتى لا أطيل على الإخوة بالتفصيل. أعلى الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.